بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد، على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. نزال كلامنا في الخاتمة اللي ذكرها السيد الحكيم، ذكرنا فيها سهام المواريث من أين تؤخذ. قلنا من الأموال ومن الحقوق المالية دون باقي الحقوق. باقي الحقوق تكون متساوية بين، يعني بدا إجماع بيناتهم، ما في تقسيم. يعني مثل حق القصاص مثلا، هذا، أو حق الخيار، خيار الفسخ، هذا بده إجماع من الجميع، ما في شيء اسمه أنصبة، بخلاف مثلا حقوق المالية مثل حق السقفلية. وقلنا أنه السهام تخرج بعد خروج الديون والواجبات المالية. وألحقنا بمال الميت دية القتل، سواء المستحقة ابتداء أو بدلا عن القصاص. وقلنا دية الجراح أصلا هي إذا كانت الجراح وهو حي فهي أصلا ملكت منه، استحقها حال حياته، وأما الجراح وهو ميت فتصرف في وجوه البر. نعم، من أفضل وجوه البر عنه سد ديونه.
سيدنا عندي السؤال، بس عادة هلا يعني هالأيام موضوع القصاص وعدم القصاص، ما الدولة عادة ما فيها عادة، مثل عندنا ما فيها حكم عادة، ما الدولة قبضت على القاتل، هل إسقاط حق القصاص فيهم ياخذوا كمان بدل إسقاط دعوة من المحكمة مال
مقابل؟ هو الدية تبقى الدية
غير إسقاط القصاص، الدولة بتضل اخذته كمان.
لا، ما هو صار غير مستطاع، انتقلوا للبدل الثاني، بضلوا مستحقين للدية هنا. الرابعة، من يرث الدية؟ كل الورثة مثل التركة؟ والله لا، يرث الدية كل من يرث المال عدا الإخوة للأم فقط، بس الكلالة، فإنهم لا يرثون منها. ليش؟ من العاقلة؟ هو اللي يعقل يرث، لأنه مش عاقلة أصلا. وألحق بهم المشهور كل من يتقرب بالأم فقط كالأخوال وأبنائهم، ولا يخلو عن إشكال. هذا الخلاف القديم الجديد، إنه أحكام الكلالة شاملة لكل من يتقرب بالأم، والله هي بس للكلالة اللي هن الإخوة للأم، هذا خلافه ذاته موجود. بل الأظهر عدم إلحاقهم بالإخوة، بل هم يرثون من الدية كغيرهم من الورثة. فعلا سيد الحكيم ذهب إلى اقتصاره على الكلالة، ما في إلحاق، لا بيورثوا البقية. طبعا هذا راح يجي تفصيلها بالديات وشو حكوا البقية فيها، هو جايبها بالميراث هون. الخامسة هي مسألة عنوانها الإرث بالإلزام. يقول قد تختلف قسمة المواريث عند المخالفين عن قسمتها عندنا. وحينئذ إذا ثبت للمؤمن حق بمقتضى قسمتها عندهم، عنده أقارب مخالفين، ثبت له حق بناء على ما عندهم، لا يثبت بمقتضى قسمتها عندنا، شو ما بحق له على شرع أهل البيت سلام الله عليهم، عند أهل الخلاف بحق له. شو بيعمل؟ جاز له الأخذ به إلزاما لهم بمقتضى دينه، ما قعدت ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، والملزم بذلك هو الوارث الذي يدخل عليه النقص، ويأخذ المؤمن منه ما يستحقه في مذهبه. لا الميت، الميت مخالف، اللي عال الميت مخالف وبنته شيعية، وبيجي بعد يعمل تعصيب انا عمها انا شيعي، لا انا عم بلزم الميت، شو ميت شو دخله، انت عم تاكل حقها لهذه اللي هي مش مخالفه، عم تلزمها بشو، ما انا هي مش ملتزمه باحكامهم. فبده يكون المخالف هو الوارث وليس الميت، سواء كان الميت شيعي او مخالف. هون البنت بعد على الخلاف، العم ساعتها شو بيجي بيقلها، انا هاتي لهون النصف تعصيب، بيجوز له الزاما لها بما الزمت بانه. فلا بد من كون الوارث المذكور مخالفا ليلزم بمقتضى مذهبه، سواء كان الميت مؤمنا ام مخالفا، ولا اثر لكون الميت مخالفا في ذلك، لانه انا عم بلزم مين، انا عم باخذ من حق مين، باخذ من حق الوارث، فإذا انقعت الإلزام على الوارث ما له علاقة الميت شو وضعه أصلا، الميت خرج من تكاليفه، ما هو الميراث وأحكام الميراث أحكام عند الأحياء مش عند الأموات، الميت خرج من عمله، ما عاد في عليه واجبات ولا محرمات ولا شيء، الورثة هن اللي عم يلزموا بالأحكام. بقي أمر، هي مسألة من مسائل إحياء الموات، عندنا الأرض الموات، أخذتوا أنتم كتاب إحياء الموات، الأرض الموات لمن أحياها يملكها، مرة الملك مش بالإحياء بصير، أحيانا الدولة بتسجل مشاع باسم حدا بشكل أو بآخر، هون المسألة عم يحكي فيها السيد. لما كان الميراث يجري على ما يملكه الميت، فلا تورث الأراضي الميتة التي قد سبق تسجيلها باسم الميت شراء من الدولة أو هبة منها لعدم ملكيته لها. أرض الموات لمن أحياها، الدولة احنا عندنا الدولة غير الشرعية ما إلها كيان، يعني ما لها شخص، ما لها حيثية ملك، ما لها شو، مجهول المالك، هو مش مجهول المالك، هالأرض موات. هذا ما أحيا، إذا دفع على الدولة حق ثمن الأرض أو وهبته الدولة الأرض لسبب أو لآخر، طيب هذه يرثها أبناؤه؟ لا. ليش؟ لعدم حصول الملك، بس ما في وجه شرعي لملكه لإلها.
كلام قبل الإحياء،
ما ما أحياها، هو بس اشتراها من الدولة وعطوه سند فيها الدولة وأخذها من مشاع حطها عنده، بعده لهلا ما ملك، طالما مش ضارب فيها ولا ضربه ومش مالكها، مات قبل ما يضرب فيها ولا ضرب، إجت إجا الصك، هو شاف الصك من فرحه تكل على الله، هذا الأرض ما ملكها حدا، كما سبق في أول كتاب إحياء الموات. بل هي على إباحتها الأصلية، يملكها كل من يحييها، هن مشغولين بالدفن الأولاد، جار فجأة حملها المجرفة وبلش نكش بالأرض، إجوا قالوا له أرض بين أهلهم، أي بيكم، بيكم مش ضرب ولا ضربة، هذه إلي أنا، أرض الموات لمن أحياها، وليس للورثة منعه منه. نعم لا يجب عليهم التنازل للمحيي بالطابو، يعني بالدوائر العقارية عند الدولة، ولو ولهم أخذ مال في مقابل ذلك. إذا نكش قالوا له أحيته، طيب قال لهم بدي سجلها إلي بالدولة، تنازلوا لي، قالوا له أنت ملكتها شرعا هنيئا لك، بس نحن ما في حكم شرعي بيلزمنا نروح نمضي بدوائر الدولة، نحن ما فينا نمنعك، دفع مصاري نمضي لك، لهم أخذ مال، ليش؟ هذا ما له علاقة، أنا ما عم يغسلوا الأرض، أنت بدك هذا الشيء الإضافي، هالمعاملة الوهمية، هذه منفع أنت بك تنتفعها، أنا مش ملزم روح أتبرع لك بالأمضاء هونيك، ادفع بمضي. وفيهم يقولوا له لا، لا بدنا تدفع ولا بدنا نمضي، خليك إيه، ما فيهم يمنعوا يشتغل فيها، ما فيهم يقشطوا إياها، إنما تسجيل باسمك ما راح تتسجل، استفل منك للدولة،
وبالتالي فوش يبيعها، يعني فوش إيه.
ويشبهها أمر آخر، كما أن الأرصدة التي في البنوك التابعة لجهات غير مالكة لا يجري عليها التوارث، عندي رصيد بالبنك تابع لجهة غير مالكة، يعني ما إلها حيثية الملك، مثل ما حكينا إحنا الدولة الظالمة ما إلها حيثية ملك، وما يؤخذ في مقابلها، هذا اللي أنا بأخذه من هذا الرصيد بالبنك، إما مباح أصلي، إذا شو؟ إذا كانت الجهة غير المالكة جهة كافرة مباح أصلي لأنه ما في أهلية الملك، أو مجهول المالك إذا كانت لا دولة مسلمين ولكنها دولة لا تحكم بشرع الإسلام، ساعتها هذا مال مجهول المالك. فساعتها المباح الأصلي على قاعدة المباح الأصلي اللي بيأخذه بيأخذه بالحيازة. وأما المجهول المالك حكمه حكم سهم الإمام، فذلك تراجع فيه الحاكم الشرعي. نعم الأحوط وجوبا، طبعا نحكي مش الورثة، إجا واحد سحبه بطريقة أو بأخرى من البنك يا هيك يا هيك. نعم الأحوط وجوبا لمن يقبض المال أن يدفعه للورثة على نحو سهام المواريث وعدم خروجه في المال المذكور عن مقتضاها بها أموال البنوك. الأحوط وجوبا لا يدفع للورثة، ماشي مجهول مالك مباح أصلي، بس مقتضى الاحتياط إنك ما تخرجوا عنهم، وما تخرجوا عنهم على مقتضى سهام الميراث، يعني توقف توقف. لا الاحتياط الوجوبي هم مقتضى الاحتياط الوجوبي إنه يدفع له نيه على الورثة، بس يدفع له نيه مش بنحو التركة. صار لا عم عامله معاملة مجهول المالك إنما بعطيه للورثة بالسهام. عم عامله معاملة المباح الأصلي إنما بعطيه للورثة بالسهام. وهكذا إذا عرفت ذلك ننتقل الآن للكلام عن بعض الفوائد الموجودة في بعض الاستفتاءات للمصنف. نحن هون خلصنا الخاتمة تبعت سيد الحكيم. طبعا عندنا في موانع الإرث في فائدة ذكرت بالاستفتاءات، أن الحكمة من مانعية الرق للإرث أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد، فإن كان أجنبيا كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم. إذا كان المالك أجنبيا عن الميت صاروا الأرحام عم ينحرموا والأجنبي عم يأخذ، وإن كان رحما ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق. يعني مرة هذا العبد هو ابن الميت وهو ملك لا ابن هذا المرأة الميتة فرضا، وهو ملك لزوجها، هون الزوج شو صار عم ياخذ ابن نورث الابن العبد؟ عم ياخذ نصيب الزوج ونصيب او بده يفرض هو لا ملك للعم وفي بي وام موجودين، صار العم عم يدخل وياخذ نصيب مع البي والام وهو شو غير مستحق، او لا المالك اجنبي صار اجنبي عم يفوت على الارحام ويقاسمهم المال. بارث الطبقه الاولى عندنا بالحبوه الصندوق التجاري المعد الموجود في المنازل لحفظ أموال رب البيت خزنة، وإن كان يعتبر من خصوصياته عرفا إلا أنه لا يدخل في الحبوة. ولكن الخزنة من خصوصيات لازم نعملها حبوة، يقول له لا الخزنة صح عرفا هي من المقتضيات الخاصة إلا أنها مش مشمولة بأدلة الحبوة. عندنا بعد يجب توزيع الدين الذي في ذمة الميت عند إيفائه على مجموع التركة حتى الحبوة التي تخص الولد الأكبر، هذه حكيناها وحكينا الخلاف فيها، فتنسب إلى كل واحدة منها وذلك بعد تقديم مجموع ما تركه، بعد تقييم مجموع ما تركه ثم تعيين مبلغ الدين ونسبة ما يتوزع منه على كل نوع منها حتى لا يتضرر واحد باختصاص الإخراج من نوع خاص منها. هذا رئيس الخوئي وقلنا مش الكل وافقوا عليه. عندنا بميراث ابن الزنا، لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب ولم يكن كذلك من جهة الأم، هذا حكيناها باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها أو ما أشبه ذلك ورث من والدته ولا يضره كون الوالد زانيا، أنا حكيناها. بميراث المفقود قلنا إذا غاب إنسان وفقد ورثه من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من فقده وعدم العلم بحياته ومماته، وإن كان سفر المفقود سفرا غير بحري، هذه ذكرناها كمان. عندنا في أحكام متفرعة إلى علاقة بالهبة، هوليكي ذكرناهم قبل. يجوز للرجل أن يهب ورثته في حياته بأن يزيد لفريق وينقص لفريق عن نصيبهم من التركة. الناس مسلطون على أموالهم، أنا حر بدي أوهب على حياة عيني، ولكنه مرجوح الهبة على حياة عينه مرجوح، الراجح أن يترك الميراث على السهام التي فرضها الله. لكن هل مطلقا يهب وخلص ما في شروط للهبة؟ بلى، على أن يقبضهم في حياته. فإن لم يقبضهم اقتسموه بعد موته على حسب نصيب كل منهم من الميراث. فإذا هذا ملك بس ما أقبض، لا أعلم لا أقبض، مات يجوا بين الحمد لله ملك قبضكم أقبضكم أعلمكم لا، فإذا هذا ميراث لأنه الهبة عقد.
إنه يكتب الإقباض ويعطيه مثلا صرف الأرض،
هو عرف الإقباض، هو بعض بيعتبر انه الاعلام والقبول هو صار الاخبار اذا الصك اعتبر. طبعا الميرزا التبريزي بيقول القبض معتبر بالنسبة الى الكبار دون الصغار، اما بالصغار يكفي مجرد الهبة. ليش؟ لانه ما عندهم قابلية القبول. المسألة الثانية، اذا وهب الاب البيت لابنته وقبلتها للهبة وقبضتها فهي لها، ولا يحق للاولاد ان يطالبوها بالبيت. انتهت. بعد، إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، قالوا لك أن دونترك لا تموت مني فاضي بصراحة وراي كتير مستحقات، شو بيطلع لي لما تموت؟ أعطيني إياهن هلا لأدعي لك بطول العمر، لأنه ما عم تطلع من قلب أدعي لك بطول العمر وأنت نايم على المصاري. وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، صح الشرط شرعا. جلبي قال له هاي الاحتيالات أنا حافظها عن غايب، أهبك نصيبك بشرط أن لا تطالب بنصيبك من الميراث من بعدي، لأنه بكرة بتقلي في كتاب الله أنا وارث بالبقية، الهبة ما لها علاقة. يصح الشرط بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد، وأن حصة هذا الولد توزع بين البقية، ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها. طب كيف هي الآلية؟ هبة مشروطة؟ قال لا، فينا نعملها وصية، وصية بأني أوصي بأن نصيب هذا الصبي لباقي الورثة وليس له منه شيء، وهو يقبل بذلك يمضي هذه الوصية، خلص ألزم فيها. وإن شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته للمبلغ، سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر. فإذا في يا يعملها وصية مع إمضاء الولد، يا بيعملها هبة مشروطة، وهون مش إلا يكون نصيبه، حتى لو نصف نصيبه ضعف نصيبه. فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقب الوصية لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. الشيخ التبريزي قال بعد في طريقة غيره اثنان، لا ينحصر طريق الإعطاء بما ذكر، بل يمكن أن يشترط الأب عليه حين الإعطاء بعنوان المصالحة أو غيرها كالهبة أن لا يطالب بحصته بعد موته ويعطيها لسائر الورثة، بحيث يكون لهم الخيار بالإضافة إلى هذه المعاملة الحاصلة بين الوالد وولده على تقدير عدم وفاء الولد بالشرط. شو بصير ساعته؟ لما بتصير في مصالحة أو هبة بهذا الشرط شو بصير؟ الخيار للأولاد. افرض ما وفى بالشرط هو، شو صارت هذه الهبة؟ هذه الهبة معلقة، هذه الهبة مش منجزة، وبناء عليه فيهم يقولوا جاي تورث معانا، هات الهبة لهم، فيهم يمضوا يقولوا بدنا نكبر عائلة بدناش نعمل مثله، بس شو فيهم شو يعملوا؟ يقولوا هات لهم، يسترجعوا لهم الخيار، يصير في ذلك. لاحظتوا
هذا حق، هذا الخيار سيدنا بالإجماع بده يكون
مثل هذا خيار فاسخ مثل في قصة الباع. مسألة أربعة، أحد الأشخاص عنده ولدان، أحدهما يقبض مالا بالربا، وهذا ساهم في بناء غرفة في الدار، وكذلك ساهم في شراء بعض الأثاث للمنزل، ثم توفي هذا الولد المرابي يعني، فباع والده الدار واشترى دارا أخرى، ثم مات الوالد وبقي الولد الآخر، فما هو حكم المال؟ هذا البيت اشتراه المرابي بمال مخلوط
حرام،
ساهم في بناء غرفة فيه وفي بعض الأثاث، مش هو اشتراه، ساهم بالعمار، مات أمورثه بيو، أم بيو باع البيت واشترى بيت جديد ومات البي، إجا الخي الثاني، طيب شو الحكم؟ نقول إذا لم يكن للولد المتوفى قبل أبيه وريث غير أبيه، ورثه أبوه، ورث أبوه ما اشتراه أو بناه وكل ما يملكه فعلا، ولم يكن لأخيه منها شيء، فإذا توفي الوالد ولم يكن له وريث غير هذا الولد الباقي منه، ورث جميع ما تركه من ماله ومال أخيه الموروث له. عادي بيرجعوا
حتى المال
ما لهش علاقة لأنه مال مخلوط. المال المخلوط بيوهب يملك عندنا بالوصية في مسألة يجوز للموصي أن يخصص وصيته بالثلث في مال معين من أمواله المتنوعة. وصية الثلث مش إلا تكون شائعة. لا في يقول أنا عندي نخل وعندي غنم وعندي سبائك ذهب وعندي رصيد بالبنك. بيقول لهم أنا أوصي بالثلث اللي من النخل أن ينفق في الوجه الكذائي. ما يعادل ثلث مجمل التركة بس من النخل. ما قالون يقولوا لا بنشيل تلت من النخل تلت من كل نوع. أنا حر. فرضا أن النخل بعادله تلت تركتي. قالوا أنا بساتين النخل كلها وصيت فيها. ما قالون يشيل أولاد. يعني ما قالون يقولوا لا. يتعين. أخرجوا ثلثي من النخل. فعين. يعني مش حصة مشاعة في كل المال. المهم أن لا تتجاوز الثلث. في عين أنا منين بدي أطلع الثلث. في بعض الأحكام المتعلقة بالقاصرين. مسألة الأولى. إذا جعل الأب البيت حصة لابنه الصغير في الميراث وأراد الورثة الكبار التصرف في البيت قبل بلوغه، إذا ترك طفل صغير عم شو عمل؟ جعل البيت حصته. الولاد أو خلى ليكبر خينا نقعد نستجيزه. طيب شو منعب بالشارع نحن بالوقت بعدنا عزاب وقاعدين عند بيهم كلهم شو منعمل؟ واحد، إذا كانت التصرفات في مصلحة الصغير الوارث ولو للزوم بقاء الأم أو الإخوة معه في البيت بالإضافة إلى التصرفات الأخرى اللازمة لبقائهم معه فلا بأس بها. هذا عمره 5 سنين عم إجا الحاكم الشارع عم يقول له ما تتصرفوا. قالوا له طيب ماشي الحال. فلينا بنترك ابن 5 سنين لحاله بالبيت. هلا بتعتم الدنيا مين بده ياخده على الحمام، مين بده يحمم، ومين بده يطعمه هذا. فهون بقائهم ما بده إذن وإجازة. ليش؟ لأنه في مصلحة الصغير، ما هو محتاج انه يكون في حدا عم يرعاه. طيب تقول لي بس شيء بيتعلق بالرعاية، يعني يروحوا يفلوا يفوتوا على الحمام برا يتحمموا برا ويجوا يعملوا له اكل. لا، في تصرفات لازمة عرفا لوجودهم معهم. هذا ما بيدخل فيها يقوموا يأجروا ويبيعوا ويشيلوا من العفش ويحطوا من العفش. لا، التصرفات المألوفة ليكونوا ساكنين معه. وما كان زائدا على مصلحة الصغير فلا بد من أخذ أجرة قباله في الذمة ليدفع له بعد بلوغه مع الميراث. هذا شو في شيء زائد تصرف مثل ما عم نحكي. مؤجروا المحل اللي تحت البيت، شو خص رعايتكم للولد بأجار المحل؟ هذا شو بصير؟
تصرف
يبقى في الذمة إلى أن يبلغ الصبي، ساعتها بدون يدفعوا له بعد بلوغه الأجرة مع الميراث. مسألة ثانية، لو كان في الورثة قاصر ولا وصية للميت ولا قيم مجعول أو ولي شرعي للورثة كالجد، هذا ولد قاصر والبي ما أخذت وصي، ولا في قيم مجعول منه أو من حاكم الشرعي، ولا في ولي شرعي للورثة مثل الجد بي الأب اللي هو حكما بيكون ولي من بعد الأب، فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون في قسمة الميراث وإخراج حصته. إجوا لابن قاسم الميراث. لحظة، على أي أساس بدكم تحددوا له حصته لخيكم الصغير؟ مين قال حصته من الأموال مش من العقار؟ هون القسمة بده يشرف عليها مين؟ حاكم الشرعي. أما إذا في وصي من قبل البي هو بيشرف، في قيم مجعول هو بيشرف، الجد موجود خلص كله ماله نيمة. بعد، إذا أوصى شخص بالثلث للصغار من أولاده وله أولاد غيرهم أحدهم الوصي، وصى لواحد من أولاده الكبار، في عنده أولاد قصر وأولاد كبار، ثم بعد موته أراد الورثة التجارة بجميع التركة، قالوا بدل ما نتقاسمها ونبعزقها تعالوا نشغلها بمشروع تجاري كلها، لم يجز لهم هذا التصرف غير المأذون لهم لا في الثلث ولا في حصة القاصرين من الميراث. هو أوصى بالثلث لمين؟ للصغار، والصغار بعد ما أخذوا الثلث إلهم كمان بالثلثان نصيبهم. يقول واحد منهم الوصي بيحق له، بيقول لا ما في هني تاجروا لا بالثلث لأنه كلهم الثلث لا ثلثان، بس بيعزموا نصيب إخواتهم فيه هني تاجروا بالباقي بحصصهم، بس نصيب إخواتهم هذا كله مال القاصر، مال القاصر ما بيصير. طيب فإن تصرفوا بذلك، إن ربحت التجارة احتاجت في صحتها في غير حصة الكبار إلى إجازة الحاكم الشرعي بعد العقد فضولي. ليش؟ بيع فضولي، تاجروا بأموال غيرهم، ومين الولي هون على الصغير؟ حاكم. فإذا أجاز صحت وتضاعف الثلث وحصة القاصرين في الفرض. هون بيجيز الحاكم نحط له الربح مع حصته، أما لو خسرت فضمان الخسارة على من أجراها في التجارة كائنا من كان. مين مكان تاجر؟ لا الخي الوصي والله غير الخي الوصي. طبعا شيخ تبريز يقول في إطلاق الفرض الأخير تأمل، ولكنه أحوط بالإضافة إلى الكبار. المقتضى احتياط وجوبي، ما جزم مثل السيد الخوي بأنه ضمان الخسارة عليهم. عندنا متفرقات.
سيدنا هذا الحاكم الشرعي أجاز التجارة كونه شاف مصلحة للولد أو خسرة التجارة، أنا ما
هل من صلاحية؟ إيه المفروض ما فيش تفريط هون، وصارت إيدهم يد أمان إذا أجازهم. لا بس عم نحكي يجيزهم بعد الخسارة على أي أساس؟ عم تحكي عن الإجازة المسبقة أنت. عم نحكي أنه انتاجروا بعدهم ما استجازوا، إذا ربحوا فيه يجيزهم، إذا خسروا أصلا ما بيحق أنه الحاكم الشرعي يجيزهم. عم يجيز خسارة الولد على أي أساس؟ علم الخسارة بن يضمنوا ساعتها، خلاص راحت عليهم. طبعا شيخ تبريزي قال هذا أحوط. مسائل متفرقة. تشرع بعض الحكومات قانون التقاعد. كيف هو قانون التقاعد يا إخوان؟ بأن تقتطع جزءا من مرتب الموظف الشهري أثناء سنوات خدمته. هذا قانون التقاعد موجود، ليحصل على معاش شهري بعد تقاعده حتى بعد وفاته. شو بيعملوا عادة الدولة؟ لك معاش ألف، يعطوك فرضا 900، وبيشيلوا 100 عجنب عجنب عجنب. ليش؟ بعد التقاعد يعملوا لك راتب تقاعدي من هذا المال المقتطع، حتى إذا مات الموظف بيضلوا ماشي، حيث يدفع لبعض أفراد أسرته على غير قواعد الميراث. الدولة مش ماشية لكل الورثة معاش تقاعد، كزوجته ما لم تتزوج بعده، وبناته ما لم يتزوجن، وأولاده القاصرين ما لم يتزوجوا دون غيرهم من الورثة. دولة معاش التقاعد تعطيه للمرأة إذا ما تزوجت، للبنت إذا ما تزوجت، للأولاد القصر. طيب شو الحكم هون؟ هذا ظلم؟ الجواب لا، هذا نافذ بالنسبة إلى ما عين له لصحته حسب اشتراط الحكومة مع الموظف حين توظيفه. هذا منه تركة، منه مال مملوك للموظف أصلا. هذه الدولة عملت عقد مع الموظف، تعاقدت معه انه نحن نعطيك هالقد ورح ناخذ هالقد، وهولي بنعطيهم لإلك وبعدك لفلان وفلان وفلان. هو ما ننتركه، ما اصلا معاش التقاعد هو ما ملكه بحياته، هو عم يدفعوه بعد موته هن لهول اصناف بناء على تعاقد، ما هو معه خبر انه هو ما ملك، هو من ترك اصلا، البقيه ما لهم حق، الدوله عم تخصص هولي. واضح؟
نعم.
تاني سؤال، اذا اشترك شخصان فيما يكسبان من اموال شركه، وكان زمام التصرفات الماليه في المال المشترك بيد احدهما، هو المال شراكه بس واحد منهم هو اللي عم يدير الشغل، ومات الاخر منهما، مات اللي مش عم يدير الشغل، وخلف ورثة، وكان على الشركة ديون وبيوع خيارية بعض أوراقها باسمهما والبعض الآخر باسم الحي فقط. في عنا ديون على الشركة، على الشركة بعض أوراقها، الديون معاملتها على الاثنين وبعضها على الحي اللي عم يشتغل، إلا أن ذلك كله تم من قبل الحي، لأن ذلك كله تم من قبل الحي، ما هو اللي عم يعمل معه، هذاك أصلاً قاعد بس عم يوصله العائد. ولا يوجد ما يثبت اشتراك الميت في الديون سوى الدعاء الأكبر، وكله عم يمضي، فلا بد لاحتساب حصة الميت من الديون من تركته من إثبات اشتراكه في الدين بمثبت شرعي. نفس الشراكة مش كافية ليعد شريك في الديون، لابد أن يكون في بينة، في أمارة، تفيد علم، وإلا كل الديون تكون على من؟ على الحي العامل.
حتى اللي في الاسم اللي بيكون مذكور اسمين وهم الاثنين
ايه لانه معروف مين اللي عم يجري المعاملات.
اذا في امضاء وهي صارت اماره.
امضاء صار ايه اماره عم نحكي. لا حاط علي وعلى فلان كونه هو من قال له على اي اساس هذا جيب لي دليل. ولا ما نحن شركة بس ما انت اللي عم تشتغل. مين قال بده مثبت شرعي لانه الاصل انه عدم الشراكة الشراكة بالمال. هالمعاملات مين قال هذاك شريك فيها؟ فلا بد من مثبت شرعي. بهذا نكون قد انهينا احكام الميراث ولواحقها. ان شاء الله من بعدها بنعمل الامتحان يوم الثلاثاء ان شاء الله، ويوم الاربعاء ان شاء الله بنصحح الامتحان، واذا تبقى وقت نشرع بكتاب القضاء، والا الخميس نشرع بكتاب القضاء، والحمد لله رب العالمين.